فضل المدينة لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظامها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاؤها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
بين المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه وإياكم جميع المسلمين أن من آداب المدينة ألا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، ألا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. والمقصود بالشجر الذي نبت أو الذي نبت بالمطر، غير الشجر المستنبت والمغروس لقصد ثمرته أو فائدته، فمثل هذا يقطع وينقل من مكان إلى مكان. ولكن الشجر المنهي عنه وعن قطعه في المدينة كما هو الحال في مكة هو الشجر الذي نبت بفضل الله عن طريق الأمطار، والذي لم يسقى بمؤنة ولم يخرج بكلفة، فمثل هذا لا يقطع داخل المدينة النبوية بدون ضرورة قصوى، بل يجب أن يترك كما كان. والضرورة مثل أن تكون على طريق يحتاج إليه المسلمين وقد سده الشجر، أو أن يكون في بستان يريد أن يستثمره صاحبه فنبت فضايق الزرع أو نحو ذلك، مثل هذا لا بأس أن يقطع. وأما ما زاد على ذلك فإنه يحرم قطعه، كما أنه لا يصاد صيدها ولا ينفر لقصد الاحتيال على خروجه إلى البرية فيصاد هناك، كل ذلك محرم. وقد سمعنا الأحاديث الثلاثة التي أوردها المصنف والتي خلاصتها أنها تدل على تحريم قطع شجر المدينة وتحريم الصيد فيها، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في صحيح مسلم. وإذا كان النهي صريحا في ذلك، لأن إبراهيم قد حرم مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة، فإن المقصود أننا نعنى بحرمتها كما نعنى بحرمة مكة المكرمة، وإن كان الصيد في مكة يزيد في أن على صائده جزاء يماثل ذلك الصيد أو يقاربه شكلا. والمهم أن نعلم أن صيد المدينة محرم، كما أن قطع شجرها غير المستنبت محرم كذلك، وهذا من الأداب التي يجب أن يتنبه لها ويتأدب بها ساكن المدينة النبوية. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما بين لابتيا حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه
يحرم قطعه
هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما ذرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه.
أورد الحديث الذي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيت الضبا، والضبا هي الغزلان، لو رأيتها في أي ناحية في المدينة النبوية لما ذعرتها، يعني ما نفرتها، يعني حتى مجرد الأذى والتنفير. ثم ذكر الحديث: المدينة حرم ما بين لابتيها، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا دليل على حرمة المدينة. وقد نبه الشيخ حفظه الله على أن الشجر الذي ينبته الله بالمطر، ينبته الله تبارك وتعالى بدون كلفة من بني آدم، فإنه هو المعني هنا بالنهي. وأما ما غرسه الآدميون واستنبتوه وسقوه وسمدوه ونحو ذلك، فهذا يجوز التصرف فيه ويجوز قلعه وقطعه وإزالته والتصرف فيه. نعم.
ثامنا: أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كانت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كانت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما.
من آدابها ذكر الأمر الثامن، وهو الصبر على شدتها ولأوائها وما قد يكون فيها من ضيق عيش أحيانا. ذلك أن المدينة كما تعلمون ليست من البلاد التي تكثر فيها الزراعة والغابات ونحو ذلك، وإن كان قد يوجد فيها واحات وزروع، لكن ليست كبعض البلاد التي فيها الأشجار والغابات والخضرة والنضرة في كل مكان والجداول والأنهار، مما قد يكون سببا في ضيق العيش أحيانا. فالذي يصبر على هذا الضيق ويصبر على هذه اللأواء، واللأواء هي الشدة والضنك وما قد يحصل من شظف العيش، فمن صبر على ذلك احتسابا كانت له شفيعا عند الله يوم القيامة، تشفع له عند الله يوم القيامة. وهذا أمر عظيم في أن ينال الشفاعة وأما كيف تشفع فهذا أمره وكيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تكييفه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نؤمن بذلك ونفوض كيفيته والعلم بهيئته وشكله إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن يصبر ويحتسب وهو ينال هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، ويعني ينال الشفاعة عند الله عز وجل بسبب صبره وبسبب احتسابه لسكن هذه المدينة. ولذلك لما شكى بعض الناس إلى أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل ضيق العيش بسبب بعض ما وقع في المدينة، بان موقعة الحرة وما حصل من ضيق وشظف ولأواء وشدة وضنك على الناس، لكنهم على هذا أرشده إلى البقاء فيها وبين له الوعد الكريم الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يصبر على ذلك، فإن في ذلك خيرا كبيرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
شيخ أحسن الله إليك في الحديث: لا يصبر أحد على أوائها فيموت إلا كنت له شفيعا ومفيدا.
إلا كنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا لمن يصبر على حرها وعلى لأوائها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من غير الله تبارك وتعالى. فقوله كنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا له لمن يصبر على لأوائها، كما نبه المصنف بشرط أن يكون مسلما، أما المدينة لا تؤوي محدثا، ولا الكعبة التي أفضل لا تؤوي ماذا؟ محدثا. يعني الشخص الذي يحدث ويزعم أنه يحتمي بالمدينة أو يحتمي بمكة أو يحتمي بالكعبة هذا لا ينفعه. كم كان في المدينة من المنافقين، وكم كان في مكة من المشركين، وكم مات فيها من المنافقين والمشركين، فإنها في حد ذاتها لا تنفع غير من المؤمن هو الذين ينتفعون بسكناها في أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم يوم الحاجة إلى الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى ورضاه عن المشفوع له. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر، وهو أن من كان في المدينة ومن سكنها ابتغاء وجه الله وصبر على لأوائها وكان مسلما كان رسول صلى الله عليه وسلم شفيعه يوم لقائه. نعم.
تاسعا: أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا أنماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
هذا معلوم أن هذا المسلمين والمؤمنين محرم، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ماذا؟ بغير ما اكتسبوا ماذا؟ ها؟ أخذوا وقتلوا التقتيل، لعنوا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فإذاء المؤمنين بأي شكل من أشكال الأذى محرم في أي بلد وفي أي مكان، ولكنه يزداد حرمة في البلد الحرام وفي البلد المقدس، فيزداد حرمة في مكة والمدينة. فمن آذى المؤمنين في مكة أو المدينة فإنه يضاعف عليه الوزر، وهناك وعيد شديد في أن يذيبه الله عز وجل كما يذاب الملح في الماء. إذا وضع الملح في الماء هل يبقى منه شيء؟ ها؟ لا يبقى منه شيء، بل يذوب ويضيع وسط الماء. فكذلك من أخاف أهل المدينة أو آذاهم بأي شكل من أشكال الأذى بحرب أو بوضع سم أو بوضع أذى أو بأي شكل من أشكال الأذى الذي قد يتعرض له المؤمنون، فمن آذاهم أو أخافهم أو نحو ذلك أو أخاف السبيل عندهم فإنه متوعد بهذا الوعيد، وهو أن يذيبه الله عز وجل كما يذاب الملح في الماء والعياذ بالله. فينبغي المسلم أن يعرف للمدينة وأهلها حرمتهم، أهلها المؤمنين المخلصين المتقين. نعم.
عاشرا: ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول: أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذ لم يكن معها عمل صالح
إذا لم يكن معها عمل صالح
واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيء بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله.
يقدس الإنسان
إنما عمله. يقدس الإنسان عمله. وسنده فيه انقطاع لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب. فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في صحيحه: فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها.
هذا تنبيه مهم جدا ينبه المصنف حفظه الله تعالى إلى أن من وفقه الله لسكن المدينة مع كونه موعودا بالأجر العظيم فإن ذلك مقيد بالإيمان والعمل الصالح، وليس مجرد السكنى في حد ذاتها تنفعه، وإنما تنفعه مع إيمانه فتزيد في حسناته. وأما مع عدم الإيمان أو مع النفاق فلا قيمة لسكناه المدينة ولو ولد بها وتوفي بها، فإن ذلك لا ينفعه. ولذلك لا ينبغي المسلم أن يغتر بمجرد السكنى في حد ذاتها إذا لم يكن مؤديا لحقوق الله وحقوق عباده. فكم سكن في المدينة من منافق ومن مشرك عبر التاريخ، ومن مبتدع ومن ملحد، هذا أمر مفروغ منه، شأنها شأن أي بلد يوجد فيه الغث والسمين، ويوجد فيه الخير والشر، ويوجد فيه المسلم والمنافق والكافر والعاصي والفاسق ونحو ذلك. لذلك فإن السكن في حد ذاتها لا تنفع أحدا، والتراب في حد ذاته لا ينفع أحدا، والتربة والأرض في حد ذاتها لا تنفع أحدا، وإنما ينفعه السكن بالأجر، بمضاعفة الأجر، إذا كان من المؤمنين المتقين، فإن الميزان الذي يوزن به الأشخاص هو تقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولو أن شخصا حسيبا من السادات ومن الأشراف، حتى ولو ادعى أنه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذلك، فإن ذلك لا ينفعه إذا لم يصحب ذلك ماذا؟ الإيمان الصحيح. ما هناك أقرب من أبي لهب، ومع ذلك هو من أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كذلك كثير من يعني يقرب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر أو الشرك أو البدع أو المعاصي، فإن القرب في حد ذاته لا يقدم ولا يؤخر. والمقصود يا عبد الله أن نعلم أن الوعد لساكن المدينة بالخير إنما يحصل للمؤمنين المتقين، وأما من كان منافقا، من كان كافرا مشركا، لا يصلي، لا يأتي بالمعروف، لا ينتهي عن منكر، فهذا زيادة سكناه المدينة ربما تكون زيادة وبال عليه. ولذلك نقلت هذه العبارة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: إن المدينة لا تقدس أحدا، يعني التراب لا يقدس أحدا، وإنما يكون الشرف بالإيمان والتقوى وطاعة الله والاستقامة على ما يرضيه، هذا هو الذي يشرف به المؤمن وينال به الدرجات العلى وينال به المقام الأسمى. أما أن يغتر ويقول: خلاص أنا من ساكن المدينة، فأنا زعطان بن معطان، وأنا في كذا وكذا، وأنا أفضل من الناس، لا، لا يقول هذا عاقل، ولم يقل هذا أحد ممن يعتد بقولهم، بل هذا الغرور مرض خطير يخشى على صاحبه من الزيف والعياذ بالله. فالمدينة لا تقدس أحدا إذا لم يقدسك الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا اليوم، إلى درس الغد إن شاء الله، غدا بعد الفجر يوم الأربعاء والخميس والجمعة بعد الفجر في الكرسي الآخر الذي أمام بوابة أربعة باب الهجرة.
شرحنا لك باقي 11 ومع ذلك باب آخر له زيارة.
لعلنا نأخذ القسم 11 كما ذكر الأخ ماجد، ثم بعد ذلك نتوقف لأن بعده باب الزيارة.
جزاكم الله خير. 11: أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يثير به إلى الله على بصيرة، ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما، وله شاهد عند الطبراني من حديث السهل بن سعد رضي الله عنه.
هذا الحادي عشر الذي ختم به الشيخ آداب سكن المدينة مهم جدا، وذلك أنه ينبغي لساكن المدينة أن يهتم بطلب العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله ويتبصر في دينه حتى يعبد الله على بصيرة. والله سبحانه وتعالى قد ندب الناس إلى أن يأتوا إلى المدينة لطلب العلم، قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أين ينفرون؟ إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مسجده لطلب العلم الشرعي، لطلب العلم الشرعي. وقد أورد المصنف حفظه الله تعالى الحديث الذي فيه وعد كريم من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن جاء المدينة لطلب العلم الشرعي لا يريد غير طلب العلم، فإنه كالمجاهد في سبيل الله. الذي يأتي لطلب العلم، يأتي لهذه المدينة الطيبة لطلب العلم، فإنه كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم. والذي يأتي لغير ذلك كالذي ينظر إلى ماذا؟ إلى إلى ما ليس له. الذي ينظر ما ليس له هل يستفيد منه شيء؟ معنى ذلك أنه محروم، معنى ذلك أنه محروم. فينبغي لمن وفق لسكن المدينة أن يطلب العلم الشرعي. وقد من الله على المؤمنين في هذه المدينة الطيبة الطاهرة بمنن عظيمة، منها وجود جمع من الأساتذة والمشايخ وعلماء الأمة الذين يفيد منهم طلاب العلم، وعلى رأسهم شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر صاحب هذا الكتاب الذي نحن بصدده، وشيخنا فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد فقيهي كذلك من أساتذة الجامعة الإسلامية، وغيرهم من المشايخ الفضلاء في هذا المسجد. ومن ما من الله به على المؤمنين في هذه المدينة الطيبة إنشاء تلك الجامعة العظيمة المباركة والدوحة السامقة والشجرة المباركة والغرسة العظيمة التي تؤوي ما يقرب من 200 جنسية من العالم الإسلامي، وهي الجامعة ليش؟ الإسلامية، وفيها ما يربو على 7000 طالب من أبناء المسلمين، أغلبهم بل أكثر من 80% منهم من غير أبناء هذه البلاد. وهذا فضل من الله ومنا، تدرس طلاب العلم الشرعي على منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط وماذا والتفريط. فهذه منا من الله عز وجل، وقد من الله عليها بمنن عظيمة، ومنها توسعة هذا المسجد وتأسيس مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وما إلى ذلك مما خص الله به هذه البلدة في هذه الأيام المباركة. فينبغي للمسلمين أن يستغلوا هذا الفضل العظيم وأن ينهلوا من العلم الشرعي الذي يبذل في طيبة طيبة من قبل مشايخ وعلماء أجلاء ومن قبل هذه الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية. فهذا فضل من الله ونعمة. فينبغي المسلم إذا وفق للإتيان المدينة ولو أياما قليلة عليه أن يحرص على طلب العلم الشرعي فيها وأن يجتهد في ذلك حتى يتعلم ما ينتفع به وما يبصره الله به في دينه حتى يعبد الله على بصيره. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نختار سؤالا واحدا فقط نطرحه.
ما تقدر تقرأ
نعم
وما تقدر تقرأ.
طيب،
يقول السائل: لدينا في بلادنا عادات تفعلها النصارى كالغطاس وشم النسيم، ما الحكم الشرعي؟
ايش الذي قبل شم النسيم؟
الغطاس.
الغطاس؟
ايه، هذا سؤال موجود.
أنا لا أعرف الغطاس، لكن الأعياد في الجاهلية، الأعياد في الإسلام ثلاثة أعياد لا رابع لها، فقط عيد الفطر وعيد الأضحى، والثالث ما هو؟ أسألكم أنتم.
يفطرون على البيض.
اصبر اصبر اصبر، العيد الثالث ما هو؟ ها؟ عيد ايه؟
جمعة.
الهجري؟ البعض يقول الهجري. الجمعة، بارك الله فيكم. العيد الثالث هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ومن زعم أي عيد ثالث، سواء عيد الهجرة أو عيد المولد أو عيد الرجبية أو عيد شم النسيم أو عيد الموالي، أيا كان ذلك المولد، أيا كان، ولو كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو ميلاد غيره من الصلحاء أو عيد ميلاد المسيح، فتلك كلها أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، بل ابتدعها المبتدعون. وقد وصلت الأعياد كما ذكر المقريزي في بعض البلاد الإسلامية في بعض الأوقات إلى مئات الأعياد، حتى وصل إلى عيد البصل وعيد الثوم وعيد العدس وعيد كذا وعيد كذا. وللأسف الشديد، من اعتقد أن ثمة عيدا غير الثلاث الأعياد، هذه الأعياد الثلاثة، فهو مبتدع. لا يوجد عيد غير الأعياد الثلاثة في الإسلام، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وما لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لا نسميه نحن عيدا، ولو سماه الناس كلهم. وقد انتشرت تلك الأعياد الجاهلية في عهد ما يسمى بالدولة العبيدية، بالدولة الفاطمية العبيدية المجوسية اليهودية المسماة بالفاطمية زورا وعدوانا، وإلا هي القداحية اليهودية المجوسية التي حكمت ثلاثة قرون بعض بلاد المسلمين، والتي قضى عليها القائد الفذ العظيم، من هو؟ ها؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الذي حرر المسجد الأقصى من الصليبيين وحرر بلاد المسلمين من البدع والخرافات فترة من الزمن. وإن كان وللأسف عمه المظفر لما تولى بعده أعاد كثيرا من الخرافات التي كانت في عهد الفاطميين، لكن لم يعود الرفض إلى تلك البلاد ولله الحمد. المهم أن نعلم أن ما خرج عن هذه الأعياد الثلاثة فهو عيد من أعياد الجاهلية، سواء كان العيد الوطني أو عيد شم النسيم أو عيد الطفل أو أعياد اليونسكو أو أعياد الأمم المختلفة التي تسمي نفسها الأمم الإيه؟ المتحدة، أو أعياد الموالد، سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بريء مما يفعل فيما يدعى أنه يوم المولد، أو مولد الحسن أو الحسين أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبا حنيفة أو أي مولد يتخذه الناس عيدا، فإنه عيد جاهلي لا يجوز الحضور ولا يجوز الأكل من الولائم التي تقام له، لأنها محرمة، فإن الأكل منها من التعاون على الإثم وإيش والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن وجد دليلا على عيد رابع فليأتي به إن كان صادقا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حتى يوجد من فعله بالقرون المفضلة الثلاثة الأولى. فضل المدينة لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاؤها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
بين المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه وإياكم جميع المسلمين أن من آداب المدينة ألا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، ألا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. والمقصود بالشجر الذي نبت أو الذي نبت بالمطر، غير الشجر المستنبت والمغروس لقصد ثمرته أو فائدته، فمثل هذا يقطع وينقل من مكان إلى مكان. ولكن الشجر المنهي عنه وعن قطعه في المدينة كما هو الحال في مكة هو الشجر الذي نبت بفضل الله عن طريق الأمطار، والذي لم يسقى بمؤنة ولم يخرج بكلفة، فمثل هذا لا يقطع داخل المدينة النبوية بدون ضرورة قصوى، بل يجب أن يترك كما كان. والضرورة مثل أن تكون على طريق يحتاج إليه المسلمين وقد سده الشجر، أو أن يكون في بستان يريد أن يستثمره صاحبه فنبت فضايق الزرع أو نحو ذلك، مثل هذا لا بأس أن يقطع. وأما ما زاد على ذلك فإنه يحرم قطعه، كما أنه لا يصاد صيدها ولا ينفر لقصد الاحتيال على خروجه إلى البرية فيصاد هناك، كل ذلك محرم. وقد سمعنا الأحاديث الثلاثة التي أوردها المصنف والتي خلاصتها أنها تدل على تحريم قطع شجر المدينة وتحريم الصيد فيها، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في صحيح مسلم. وإذا كان النهي صريحا في ذلك، لأن إبراهيم قد حرم مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة، فإن المقصود أننا نعنى بحرمتها كما نعنى بحرمة مكة المكرمة، وإن كان الصيد في مكة يزيد في أن على صائده جزاء يماثل ذلك الصيد أو يقاربه شكلا. والمهم أن نعلم أن صيد المدينة محرم، كما أن قطع شجرها غير المستنبت محرم كذلك، وهذا من الآداب التي يجب أن يتنبه لها ويتأدب بها ساكن المدينة النبوية. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما بين لابتيا حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه
يحرم قطعه
هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما ذرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه.
أورد الحديث الذي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيت الضبا، والضبا هي الغزلان، لو رأيتها في أي ناحية في المدينة النبوية لما ذعرتها، يعني ما نفرتها، يعني حتى مجرد الأذى والتنفير. ثم ذكر الحديث: المدينة حرم ما بين لابتيها، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا دليل على حرمة المدينة. وقد نبه الشيخ حفظه الله على أن الشجر الذي ينبته الله بالمطر، ينبته الله تبارك وتعالى بدون كلفة من بني آدم، فإنه هو المعني هنا بالنهي. وأما ما غرسه الآدميون واستنبتوه وسقوه وسمدوه ونحو ذلك، فهذا يجوز التصرف فيه، ويجوز قلعه وقطعه وإزالته والتصرف فيه. نعم.
ثامنا: أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كانت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كانت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما.
من آدابها ذكر الأمر الثامن، وهو الصبر على شدتها ولأوائها وما قد يكون فيها من ضيق عيش أحيانا. ذلك أن المدينة كما تعلمون ليست من البلاد التي تكثر فيها الزراعة والغابات ونحو ذلك، وإن كان قد يوجد فيها واحات وزروع، لكن ليست كبعض البلاد التي فيها الأشجار والغابات والخضرة والنضرة في كل مكان والجداول والأنهار، مما قد يكون سببا في ضيق العيش أحيانا. فالذي يصبر على هذا الضيق ويصبر على هذه اللأواء، واللأواء هي الشدة والضنك وما قد يحصل من شظف العيش، فمن صبر على ذلك احتسابا كانت له شفيعا عند الله يوم القيامة، تشفع له عند الله يوم القيامة. وهذا أمر عظيم في أن ينال الشفاعة، وأما كيف تشفع فهذا أمره وكيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تكييفه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نؤمن بذلك ونفوض كيفيته والعلم بهيئته وشكله إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن يصبر ويحتسب وهو ينال هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، ويعني ينال الشفاعة عند الله عز وجل بسبب صبره وبسبب احتسابه لسكن هذه المدينة. ولذلك لما شكى بعض الناس إلى أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل ضيق العيش بسبب بعض ما وقع في المدينة إبان موقعة الحرة وما حصل من ضيق وشظف ولأواء وشدة وضنك على الناس، لكنهم على هذا أرشده إلى البقاء فيها وبين له الوعد الكريم الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يصبر على ذلك، فإن في ذلك خيرا كبيرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم
شيخ أحسن الله إليك في الحديث لا يصبر أحد على أوائها فيموت إلا كنت له شفيعا ومخلصا.
إلا كنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شفيعا لمن يصبر على حرها وعلى لأوائها، وشفاعته صلى الله عليه وسلم تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من غير الله تبارك وتعالى. فقوله كنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا له لمن يصبر على لأوائها، كما نبه المصنف بشرط أن يكون مسلما، أما المدينة لا تؤوي محدثا، ولا الكعبة التي أفضل لا تؤوي ماذا محدثا، يعني الشخص الذي يحدث ويزعم أنه يحتمي بالمدينة أو يحتمي بمكة أو يحتمي بالكعبة هذا لا ينفعه. كم كان في المدينة من المنافقين، وكم كان في مكة من المشركين، وكم مات فيها من المنافقين والمشركين، فإنها في حد ذاتها لا تنفع غير من المؤمن هو الذين ينتفعون بسكناها في أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم يوم الحاجة إلى الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى ورضاه عن المشفوع له. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر، وهو أن من كان في المدينة ومن سكنها ابتغاء وجه الله وصبر على لأوائها وكان مسلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شفيعه يوم لقائه. نعم.
تاسعا أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم، فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا أنماع كما ينماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
هذا معلوم أن هذا المسلمين والمؤمنين محرم، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ماذا بغير ما اكتسبوا ماذا؟ أخذوا وقتلوا تقتيل، لعنوا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فإذاء المؤمنين بأي شكل من أشكال الأذى محرم في أي بلد وفي أي مكان، ولكنه يزداد حرمة في البلد الحرام وفي البلد المقدس، فيزداد حرمة في مكة والمدينة. فمن آذى المؤمنين في مكة أو المدينة فإنه يضاعف عليه الوزر، وهناك وعيد شديد في أن يذيبه الله عز وجل كما يذاب الملح في الماء. إذا وضع الملح في الماء هل يبقى منه شيء؟ ها؟ لا يبقى منه شيء، بل يذوب ويضيع وسط الماء. فكذلك من أخاف أهل المدينة أو آذاهم بأي شكل من أشكال الأذى بحرب أو بوضع سم أو بوضع أذى أو بأي شكل من أشكال الأذى الذي قد يتعرض له المؤمنون، فمن آذاهم أو أخافهم أو نحو ذلك أو أخاف السبيل عندهم فإنه متوعد بهذا الوعيد، وهو أن يذيبه الله عز وجل كما يذاب الملح في الماء والعياذ بالله. فينبغي المسلم أن يعرف للمدينة وأهلها حرمتهم، أهلها المؤمنين المخلصين المتقين. نعم.
عاشرا، ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذ لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيء بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله
عمله.
وسنده فيه انقطاع لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع، وقد قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب، فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. فمن أخره عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها.
هذا تنبيه مهم جدا ينبه المصنف حفظه الله تعالى إلى أن من وفقه الله لسكن المدينة مع كونه موعودا بالأجر العظيم فإن ذلك مقيد بالإيمان والعمل الصالح، وليس مجرد السكنى في حد ذاتها تنفعه، وإنما تنفعه مع إيمانه فتزيد في حسناته، وأما مع عدم الإيمان أو مع النفاق فلا قيمة لسكناه المدينة ولو ولد بها وتوفي بها فإن ذلك لا ينفعه. ولذلك لا ينبغي المسلم أن يغتر بمجرد السكنى في حد ذاتها إذا لم يكن مؤديا لحقوق الله وحقوق عباده. فكم سكن في المدينة من منافق ومن مشرك عبر التاريخ، ومن مبتدع ومن ملحد. هذا أمر مفروغ منه شأن وشأن أي بلد يوجد فيه الغث والسمين، ويوجد فيه الخير والشر، ويوجد فيه المسلم والمنافق والكافر والعاصي والفاسق ونحو ذلك. لذلك فإن السكن في حد ذاتها لا تنفع أحدا، والتراب في حد ذاته لا ينفع أحدا، والتربة والأرض في حد ذاتها لا تنفع أحدا، وإنما ينفعه السكن بالأجر، بمضاعفة الأجر، إذا كان من المؤمنين المتقين. فإن الميزان الذي يوزن به الأشخاص هو تقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولو أن شخصا حسيبا من السادات ومن الأشراف، حتى ولو ادعى أنه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذلك، فإن ذلك لا ينفعه إذا لم يصحب ذلك ماذا؟ الإيمان الصحيح. ما هناك أقرب من أبي لهب، ومع ذلك هو من أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كذلك كثير من يعني يقرب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر أو الشرك أو البدع أو المعاصي، فإن القرب في حد ذاته لا يقدم ولا يؤخر. والمقصود يا عبد الله أن نعلم أن الوعد لساكن المدينة بالخير إنما يحصل للمؤمنين المتقين، وأما من كان منافقا، من كان كافرا مشركا، لا يصلي، لا يأتي بالمعروف، لا ينتهي عن منكر، فهذا زيادة سكناه المدينة ربما تكون زيادة وبال عليه. ولذلك نقلت هذه العبارة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: إن المدينة لا تقدس أحدا، يعني التراب لا يقدس أحدا، وإنما يكون الشرف بالإيمان والتقوى وطاعة الله والاستقامة على ما يرضيه. هذا هو الذي يشرف به المؤمن وينال به الدرجات العلى وينال به المقام الأسمى. أما أن يغتر ويقول: خلاص أنا من ساكن المدينة، فأنا زعطان بن معطان، وأنا في كذا وكذا، وأنا أفضل من الناس، لا يقول هذا عاقل، ولم يقل هذا أحد ممن يعتد بقولهم، بل هذا الغرور مرض خطير يخشى على صاحبه من الزيف والعياذ بالله. فالمدينة لا تقدس أحدا إذا لم يقدسك الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف عند هذا اليوم، إلى درس الغد إن شاء الله، غدا بعد الفجر يوم الأربعاء والخميس والجمعة بعد الفجر في الكرسي الآخر الذي أمام بوابة 4 باب الهجرة.
شرحنا الله يبارك، بقي 11 ومع ذلك باب آخر له زيارة.
لعلنا نأخذ القسم 11 كما ذكر الأخ ماجد، ثم بعد ذلك نتوقف لأن بعده باب الزيارة.
جزاكم الله خير. 11 أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة، ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجد ومن دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وله شاهد عند الطبراني من حديث السهل بن سعد رضي الله عنه.
هذا الحادي عشر الذي ختم به الشيخ آداب سكن المدينة مهم جدا، وذلك أنه ينبغي لساكن المدينة أن يهتم بطلب العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله ويتبصر في دينه حتى يعبد الله على بصيرة. والله سبحانه وتعالى قد ندب الناس إلى أن يأتوا إلى المدينة لطلب العلم، قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أين ينفرون؟ إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مسجده لطلب العلم الشرعي، لطلب العلم الشرعي. وقد أورد المصنف حفظه الله تعالى الحديث الذي فيه وعد كريم من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن جاء المدينة لطلب العلم الشرعي لا يريد غير طلب العلم: فإنه كالمجاهد في سبيل الله. الذي يأتي لطلب العلم، يأتي لهذه المدينة الطيبة لطلب العلم، فإنه كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم. والذي يأتي لغير ذلك كالذي ينظر إلى ماذا؟ إلى ها؟ إلى ما ليس له. الذي ينظر إلى ما ليس له هل يستفيد منه شيء؟ معنى ذلك أنه محروم، معنى ذلك أنه محروم. فينبغي لمن وفق لسكن المدينة أن يطلب العلم الشرعي. وقد من الله على المؤمنين في هذه المدينة الطيبة الطاهرة بمنن عظيمة، منها وجود جمع من الأساتذة والمشايخ وعلماء الأمة الذين يفيد منهم طلاب العلم، وعلى رأسهم شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر صاحب هذا الكتاب الذي نحن بصدده، وشيخنا فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد فقيه كذلك من أساتذة الجامعة الإسلامية، وغيرهم من المشايخ الفضلاء في هذا المسجد. ومن ما من الله به على المؤمنين في هذه المدينة الطيبة إنشاء تلك الجامعة العظيمة المباركة والدوحة السامقة والشجرة المباركة والغرسة العظيمة التي تؤوي ما يقرب من 200 جنسية من العالم الإسلامي، وهي الجامعة ليش؟ الإسلامية، وفيها ما يربو على 7000 طالب من أبناء المسلمين، أغلبهم بل أكثر من 80% منهم من غير أبناء هذه البلاد. وهذا فضل من الله ومنا، تدرس طلاب العلم الشرعي على منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط وماذا والتفريط. فهذه منا من الله عز وجل، وقد من الله عليها بمنن عظيمة، ومنها توسعة هذا المسجد وتأسيس مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وما إلى ذلك مما خص الله به هذه البلدة في هذه الأيام المباركة. فينبغي للمسلمين أن يستغلوا هذا الفضل العظيم وأن ينهلوا من العلم الشرعي الذي يبذل في طيبة طيبة من قبل مشايخ وعلماء أجلاء ومن قبل هذه الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية. فهذا فضل من الله ونعمة. فينبغي المسلم إذا وفق للإتيان المدينة ولو أياما قليلة عليه أن يحرص على طلب العلم الشرعي فيها وأن يجتهد في ذلك حتى يتعلم ما ينتفع به وما يبصره الله به في دينه حتى يعبد الله على بصيرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نختار سؤالا واحدا فقط نطرحه.
ما قدرت على
الشيخ؟ نعم
ما قدرت على الشيخ.
طيب،
يقول السائل: لدينا في بلادنا عادات تفعلها النصارى كالغطاس وشم النسيم، ما الحكم الشرعي؟
ايش اللي قبل شم النسيم؟
الغطاس.
الغطاس؟
هذا سؤال موجود.
انا لا اعرف الغطاس، لكن الاعياد في الجاهلية، الاعياد في الاسلام ثلاثة اعياد لا رابع لها، فقط عيد الفطر وعيد الاضحى، والثالث ما هو؟ اسألكم انتم.
يفطرون على البيض.
اصبر اصبر اصبر، العيد الثالث ما هو؟ ها؟ عيد ايه؟
جمعة.
الهجري؟ البعض يقول الهجري. الجمعة، بارك الله فيكم. العيد الثالث هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ومن زعم أي عيد ثالث، سواء عيد الهجرة أو عيد المولد أو عيد الرجبية أو عيد شم النسيم أو عيد الموالي، أيا كان ذلك المولد، أيا كان، ولو كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو ميلاد غيره من الصلحاء أو عيد ميلاد المسيح، فتلك كلها أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، بل ابتدعها المبتدعون. وقد وصلت الأعياد كما ذكر المقريزي في بعض البلاد الإسلامية في بعض الأوقات إلى مئات الأعياد، حتى وصل إلى عيد البصل وعيد الثوم وعيد العدس وعيد كذا وعيد كذا. وللأسف الشديد، من اعتقد أن ثمة عيدا غير الثلاث الأعياد، هذه الأعياد الثلاثة، فهو مبتدع. لا يوجد عيد غير الأعياد الثلاثة في الإسلام، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وما لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لا نسميه نحن عيدا، ولو سماه الناس كلهم. وقد انتشرت تلك الأعياد الجاهلية في عهد ما يسمى بالدولة العبيدية، بالدولة الفاطمية العبيدية المجوسية اليهودية، المسماة بالفاطمية زورا وعدوانا، وإلا هي القداحية اليهودية المجوسية التي حكمت ثلاثة قرون بعض بلاد المسلمين، والتي قضى عليها القائد الفذ العظيم، من هو؟ ها؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الذي حرر المسجد الأقصى من الصليبيين وحرر بلاد المسلمين من البدع والخرافات فترة من الزمن. وإن كان وللأسف عمه المظفر لما تولى بعده أعاد كثيرا من الخرافات التي كانت في عهد الفاطميين، لكن لم يعد الرفض إلى تلك البلاد ولله الحمد. المهم أن نعلم أن ما خرج عن هذه الأعياد الثلاثة فهو عيد من أعياد الجاهلية، سواء كان العيد الوطني أو عيد شم النسيم أو عيد الطفل أو أعياد اليونسكو أو أعياد الأمم المختلفة التي تسمي نفسها الأمم الإيه؟ المتحدة، أو أعياد الموالد، سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بريء مما يفعل فيما يدعى أنه يوم المولد، أو مولد الحسن أو الحسين أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبا حنيفة أو أي مولد يتخذه الناس عيدا، فإنه عيد جاهلي لا يجوز الحضور ولا يجوز الأكل من الولائم التي تقام له، لأنها محرمة، فإن الأكل منها من التعاون على الإثم وإيش والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن وجد دليلا على عيد رابع فليأتي به إن كان صادقا، في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حتى يوجد من فعله بالقرون المفضلة الثلاثة الأولى.